بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم قائداً لنا إلى رضوانه وجناته، جنات النعيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعاً بالصالحات، إن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ربنا جل جلاله مالك الملك سبحانه وتعالى، الواسع الباسط جل جلاله، المحيي والمميت والرزاق والنافع والضار، فكل أمر نحتاجه لمعاشنا وحياتنا وصلاحنا فالله عز وجل مالكه، وكل شيء ينفعنا أو يضرنا فالله عز وجل يعلمه، وكل صلاح في ذلك كله نحتاجه فالله عز وجل قادر عليه، وهو سبحانه وتعالى الكريم، وهو الجواد، وهو المعطي، وهو المجيب سبحانه وتعالى. خلق الإنسان وكرمه، وكان تكريم ربنا جل جلاله لابن آدم من أول لحظة ظهر فيها للوجود، فالله سبحانه وتعالى خلقه بيديه، والله عز وجل نفخ فيه من روحه، والله عز وجل علمه الأسماء كلها، والله سبحانه وتعالى أسجد له ملائكته، والله عز وجل أسكنه في جنته، والله عز وجل أباح له كل ما في الجنة ليتمتع بما جعل الله عز وجل فيها. وبعد أن أنزله إلى هذه الدنيا، فمعية الله ورحمة الله وعطاء الله لم ينقطع عن هذا الإنسان الذي خالف أمر ربه في جنته، بل كان هدى الله سبحانه وتعالى مصاحباً له، فما من أمة إلا وخلا فيها نذير. هذا الرب العظيم الحكيم جل جلاله أخبرنا أن هداه الذي أنزله إنما هو لإسعاد الإنسان ولتحقيق مصلحة الإنسان، وإلا فربنا عز وجل غني عن الناس وغني عن عبادتهم، فما هو فيه جل جلاله من صفات الجلال والكمال وما له من الأسماء الحسنى، فكان هو الغني جل جلاله، والغنى وصف ذاتي لربنا عز وجل لا ينفك عنه، والعباد فقراء، والفقر وصف ذاتي لنا لا ينفك عنا. فهديه سبحانه وتعالى الذي أنزله لعباده إنما هو لإسعادهم لا لإشقائهم، وإنما هو لمصلحتهم لا لمضرتهم، وإنما هو لنفعهم لا لإضرارهم. هذا هو هدى الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله يحب من عباده أن يكونوا طائعين لأمره، محققين لمراده، قائمين بشرعه، عامرين لأرضه، مسترشدين بهداه، مهتدين به. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من العباد، والإسعاد الذي يكون لهم في الدنيا حينما يحيون بذلك الحياة الطيبة، وعندما يكون ذلك سبباً في تحصيل بركة الرزق من ظاهر الأرض وباطنها، وينزل عليهم من خيرات السماء ما قدره الله ويفتحه الله الكريم جل جلاله في هذه الدنيا بمقدار سعتها وبمقدار ما قدر الله عز وجل من الخير فيها، فيكون ذلك للناس بقدر ما يكون قربهم من الله ومن هداه. فإن ثبتوا على ذلك فتحولوا إلى دار أخرى، ما نالوا فيه من المتاع كأنهم ما نالوا شيئا، إلى دار أخرى الله عز وجل غرس غراسها بيديه وبنى دورها ووسع أفنيتها ونوع من خيراتها، فإذا ما فيها إذا ما قورن به ما جعله الله في الدنيا يجد الإنسان أنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. لئن أخبر الله عز وجل أن في الجنة أطيارا، وأن في الجنة أنهارا، وأن في الجنة أشجارا، وأن في الجنة ولدانا، وأن في الجنة أزواجا، فليس مما في الدنيا من ذلك كله إذا قورن بما في الآخرة إلا الأسماء. وأين في الدنيا شجرة يسير الراكب تحت ظلها 70 عاماً لا يستطيع أن يحيط بها؟ وأين في الدنيا من امرأة لو مزج ريقها بماء البحر لأصبح عذباً زلالا؟ وأين في الدنيا من أنعام قدرها الله عز وجل وولدان كاللؤلؤ المكنون؟ فإذا ما قارن الإنسان بما جعله الله عز وجل في الجنة بهذه الدنيا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وبين هذه المقارنة ما هو إلا مجرد المقابلة في الأسماء، وإلا فالنعيم أمر آخر. وإن من النعيم الذي أراده الله للناس أن يكون في الدنيا والله عز وجل جعل هداه يوصل إليه أمر الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والخلاف، فالله عز وجل خلقنا على خلقة يألف بعضنا بعضا ولا يستغني بعضنا عن بعض. لذلك قال علماء الاجتماع: الإنسان مدني بطبعه، خلقنا على خلقة يحتاج بعضنا لبعض. فالإنسان خلق فقيرا وخلق ضعيفا، ولا يستطيع هذا الإنسان أن يحقق لنفسه أدنى مصلحة لوحده فيكون هو السبب الكامل لتحصيلها. ولو أن ابن آدم أراد أن يأكل قمحا دون طحن ولا خبز لما استطاع أن يتحصل على هذا الأمر لوحده، حبة قمح أن يأكلها ليتقوى وليبقى حيا فإنه لا يستطيع أن يصل إلى ذلك بمفرده. ولنا أن نتأمل كما أخبر العلماء: لكي تصل إلى القمحة فإنك تحتاج ابتداء إلى الأرض، وأن تعلم أن هذه الأرض صالحة للزراعة، وأن تعلم كيف يكون الزرع وكيف تحافظ عليه. وإذا أمامك مجموعة من العلوم حتى تتحصل عليها إذا بك تحتاج إلى كثير من الناس من خبرة فلان وفلان وفلان ومن العلم الفلاني والآخر حتى تتحصل على ذلك. ثم تحتاج إلى الماء، والماء إذا كان في باطن الأرض تحتاج إلى الحفر، والحفر يحتاج إلى أدوات، إلى الحديد وإلى غيره، والحديد يحتاج إلى أن يستخرج من الأرض، وإذا ما استخرج يحتاج إلى علم كيف بعد ذلك يتحول إلى أدوات، وإذا ما وصلت إلى الماء تحتاج إلى أدوات لإخراجه، وإذا بك أمام علوم كثيرة متعددة ليس لك أن تطيق ذلك كله. فإذا ما وصلت إليه فتحتاج إلى الزرع والحصد وغير ذلك، وكل ذلك يقوم على علوم ليس في مقدور ابن آدم لوحده أن يتحصل عليها، وهذا لتأكل حبة بر فقط. وإن دخلت في طحنها وخبزها أو غير ذلك فانظر إلى علوم أخرى يحتاجها الإنسان، إنما تكون بتضافر جهود بني آدم لتحتى تتحصل على حبة قمح. فالذي خلقنا هذه الخلقة إنما أراد أن نكون مجتمعين لا مفترقين، وأن نكون مؤتلفين لا متنازعين. فهذه حكمة أحكم الحاكمين لما جعل الاجتماع والائتلاف أمراً مطلوباً عنده، فإنه هيأ شيئاً كبيراً وجعله أمر قدري كوني يدفع الناس إلى تحقيق أمر الله. وانظروا إلى رحمة الله، ما من شيء فيه صلاح ابن آدم إلا وجعل الله عز وجل جزءاً رئيساً منه أمراً كونياً قدرياً في خلقة هذا الإنسان. لما كان صلاحه بالإيمان بربه جل جلاله خلقه على الفطرة السوية، وإذا بابن آدم في أصل فطرته الإيمان بالله عز وجل. ولما كان يصلح الإنسان ألا يبقى لوحده وأن يجتمع مع بني جنسه وأن يتصل بهم وأن يستمتع بالتواصل معهم ويسعد بذلك، فجعل الله عز وجل في فطرته ما يدفعه إلى هذا الاجتماع والائتلاف. وهكذا ما من شيء يصلح ابن آدم إلا والله جل جلاله جعل جزءاً رئيساً من هذا الأمر الذي يصلح الإنسان جعله في أصل خلقته. أليس الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذاته العلية وعن صنعه في مخلوقاته وزكى خلقه جل جلاله وصنعه في ذلك، فأخبر أنه أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، وخلق الإنسان في أحسن تقويم. ولكن لما كان حكمة وجود الناس الابتلاء والامتحان، فإن الله سبحانه وتعالى كما جعل جزءاً رئيساً فيما يصلحك أمر خلقي فطري فيك، فكمل هذا الأمر الفطري بماذا؟ بالأمر الشرعي. فإذا بصلاح الإنسان قائم على هذين الأمرين، الأول ما هو؟ على الفطرة السليمة، والثاني ما هو؟ على الشرعة المستقيمة. فصلاحك يا ابن آدم على أمرين، الأول عطية من الله ليس لك أي دور في وجودها لنفسك، كرم منه، وهذا ما هو؟ الفطرة السوية. والأمر الثاني الشرعة المستقيمة، وهذه من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أرسل رسله ليبينوا لك هذه الشرعة ويجلوا لك ما فيها من الخير والصلاح، ثم أيضاً فتح لك باب المجيب، إن دعوته هداك لتلك الشرعة وأمال قلبك إليها وحببها إلى نفسك وأعانك على اتباعها. فأي خير وأي فضل وأي عطاء أعظم من عطاء ربنا؟ فهل نحن لا نرى ربنا في كل أحوالنا إلا محسنا؟ هل نحن لا نرى ربنا جل جلاله في كل حال نتقلب فيه لا نراه إلا محسنا؟ فهو المنعم جل جلاله. ولكن كما قلت، لما كان حكمة الوجود الابتلاء والامتحان في في هذه الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى قدر في قدره الكون أن يكون لهذا الإنسان خصوم يدعوه إلى ترك أمر ربه وشرعته المستقيمة، وأن يخالفوا تلك الفطر السوية. وأول هؤلاء الخصوم وأكبرهم هو عدو الله إبليس. وعدو الله إبليس أول ما يسعى إليه إفساد تلك الأصول العظيمة والكليات الكبرى التي جعل الله عز وجل فيها صلاح الناس كلهم. وأعظم أصول الصلاح لابن آدم كلهم الأول الإيمان بالله جل جلاله، والثاني اجتماعهم على ذلك الإيمان. لذلك أخبرنا الله جل جلاله عن بداية وجود الناس على ظهر الأرض، وعن الحالة الأولى التي كانوا عليها، فكانت البداية باثنين، رجل وامرأة. الرجل هو الأب الأول لبني آدم، وهو آدم عليه السلام، فهو أب لكل إنسان. والثاني هي حواء، وهي أم لكل إنسان إلى يوم القيامة. ابتدأ وجود وحركة الإنسان على ظهر الأرض بهذين الإنسانين، آدم وحواء. أخبرنا الله أن آدم وحواء خالفا أمر الله في الجنة، فأكلا من الشجرة التي نهاهما عنها، وأنهما علما أنهما وقعا في شراك خصمهما، وعلما أنه عند الخطأ ألهمهما الله التوبة واللجأ إلى الله وطلب الاستغفار، فوجدا من ربهما عفوا ومغفرة. قال: فتاب عليه ثم هدى. تاب على آدم وزوجه وهدى آدم، هداه هداية توفيق، ونزل إلى الأرض وهو مهدي بهداية الله له. فإذا بأول من درج على الأرض من هذا الجنس هو آدم وحواء، من تاب الله عليهما وهداهما وأكرمهما الذرية. وإذا بهذا الأب المهدي وهذه الأم المهدية يربون أولادهم على ماذا؟ على أمر الإيمان بالله عز وجل. وإذا بهم مع قلة العدد، إذا بهم مجتمعين على أي شيء؟ على هدى الله الذي هدى له آدم عليه السلام. عندما كانوا بهذا الوصف مجتمعين على أمر الإيمان، سماهم الله جل جلاله أمة، سماهم الله أمة، لأنهم ماذا؟ بهذين الوصفين، أنهم كانوا مجتمعين على الإيمان. هل هناك إنسان قبل آدم سكن الأرض؟ الجواب لا. هل هناك إنسان قبل حواء سكنت الأرض؟ الجواب لا. فالله عز وجل يخبرنا أن هذه النبتة الأولى من هذا الجنس ممن سكن الأرض كانوا موصوفين بهذا الوصف، أنهم أمة واحدة. لماذا وصفوا بأنهم أمة؟ لأنهم كانوا مؤمنين وكانوا مجتمعين على ذلك الإيمان. فإذا كان هم أول من سكن الأرض، إذن نقول أيها الإخوة وانتبهوا، هل الأصل في بني آدم الإيمان أم الكفر؟ الإيمان. هل الأصل في بني آدم الاجتماع أم الافتراق؟ الاجتماع. الله يقول: ما كان الناس إلا أمة واحدة. إذن هذا هو أصل بني آدم على ظهر الأرض، أنهم كانوا مؤمنين وكانوا مجتمعين. بقوا على هذا الأمر مدة كم؟ 10 قرون. عشرة قرون، كم عام؟ 1000 عام، وهم بهذا الوصف مستمرين على ما نشأهم عليهم آدم عليه السلام بالهدى الذي آتاه الله إياه. وخصمهم الذي أخرج الأب الأول من الجنة يجتهد الليل والنهار ليفسد ماذا؟ ليفسد هذين الأمرين الأصليين، ليفسد أمر الإيمان بالإشراك، ويفسد أمر الاجتماع بالافتراق والنزاع والشقاق. وإذا به يصل إلى مراده بعد كم؟ بعد 10 قرون. وانظروا إلى الصبر والمصابرة والمجاهدة من أجل ماذا؟ من أجل صلاح الناس، من أجل فسادهم وإفسادهم ومن أجل إتلافهم. 10 قرون وهو يبذل جهده، وبعد 1000 عام وصل إلى مراده، فإذا بأولئك الأمة الواحدة يفترقون. فإذا بهم أمر الإيمان لم يعد السبب الواحد لاجتماع بني آدم، وإنما أصبحت هناك أسباب متعددة. أقنع إبليس فئة من بني آدم، وإذا بهم ينفصلون عن ذلك الاجتماع، عن تلك الأمة، ينفصلون عنهم بفكر آخر، ويضعون لأنفسهم سبباً للاجتماع غير الفئة الأولى. وإذا بهم أصبحوا أشتاتا، بلبل بين ألسنتهم، لم يعد اللسان واحد، وآدم كان يتكلم العربية، تبلبلت الألسن وتعددت الأمور المبررة للاجتماع، بدل من أن كان هو الإيمان إذا به أمور متعددة. فافترق الناس وتشتتوا. فإذن أمر الشرك طارئ أو أمر أصلي في بني آدم؟ أمر طارئ وحادث. أمر الافتراق طارئ أو أمر أصلي في بني آدم؟ أمر طارئ. إذن هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه الكريم، وجعلها في صدر القرآن، وجعلها أول قصة تذكر للناس، قصة آدم عليه السلام، ليكون في ذلك بلاغ وبيان على أن يدرك هذا الإنسان أن الأصل في جنس بني آدم على ظهر الأرض هو الإيمان للكفر، والأصل هو الاجتماع للافتراق، وأن الكفر طارئ على بني آدم، وأن الافتراق طارئ على بني آدم. فعندما حصل ذلك أول مرة بعد 10 قرون، بماذا قوبل هؤلاء المختلفون من ربهم عز وجل؟ قوبلوا بكرم وعطاء ونعمة. ما هي هذه النعمة؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما هو المطلوب من هؤلاء الرسل والأنبياء؟ المطلوب منهم أمر واضح معلوم، هو ماذا؟ هو معالجة الأمر الطارئ، وإرجاع الناس إلى الأمر الأصلي، معالجة الأمر الذي طرأ عليهم من الكفر ومن الافتراء، وإرجاعهم إلى الإيمان والاجتماع. ويبعث الله عز وجل كما جاء في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم بسند مقبول، وهو أن عدد الأنبياء والرسل 124,000 نبي، 314 رسولا جما غفيرا، بعثهم الله في هذه الأمم المتعاقبة. كم أمة؟ 70 أمة مرت على الأرض. أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي كم؟ تكبيلة 70. بعث الله هذا العدد الكبير من الأنبياء 124,000 نبي، و314 رسولا، والهدف عند كل هؤلاء عبر تاريخ الزمن كله هو شيء واحد: عالجوا في البشر ما طرأ عليهم وأرجعوهم إلى الأمر الأصلي الذي كان عليه أبوهم الأول وأمهم الأولى، الإيمان والاجتماع. إذا أدركنا هذا الأمر هل نفهم بعد ذلك ما هي قيمة الإيمان؟ وهل ندرك بعد ذلك ما قيمة الاجتماع والائتلاف وعدم التنازع والفرقة والشقاق والخصومة؟ ونجد سبحان الله إن رجعت إلى كتاب ربك جل جلاله ووقفت معه متأملاً متدبراً، وإن رجعت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها قراءة من يريد إحصاء ما ورد عنه، فإنك لا تجد في القرآن شيئاً بعد قضية العلم بالله جل جلاله أخذ حظاً وعناية في القرآن مثل قضية الإيمان بالله جل جلاله. وإن نظرت إلى السنة فإنك لا تجد شيئاً في تفريعات الشريعة كلها ونصوصها شيئاً اعتنت به هذه الشريعة وجاءت الأحكام موصلة إليه بعد قضية الإيمان مثل قضية الاجتماع وعدم الافتراق. بل إذا تأملت في العبادات العظمى والشرائع الكبرى في دين الإسلام تجد أن من أكبر مقاصدها تحقيق اجتماع الناس، فيأمرنا بالصلاة ثم يلزم الرجال أن يكون ذلك جماعة لكي تجتمع، والصيام يتحدد الزمان، زمان بدايته وزمان نهايته وشهره، ليشترك كل الناس في هذه العبادة فيتحقق الاجتماع، ويأمر بالزكاة ويفرضها ليكون أعظم مقاصدها تحقيق المحبة وتحقيق المحبة اجتماع وائتلاف، ويأمر بالحج ركن الإسلام الخامس ويجعله في مكان واحد ليأتي الناس من كل فج عميق، وليجتمع الناس أبيضهم وأسودهم وعربيهم وعجميهم وصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم ليجتمعوا في مكان واحد. فالشريعة التي جعلت أعظم أركانها أعظم مقاصدها تحقيق الاجتماع، إذن أليس هذا يبني عند المؤمن إدراك لمكانة الاجتماع والائتلاف، ويجعل أمر الأخوة في الدين له أثر عظيم في بناء إيمان الإنسان، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ ويجعل أمر التلاقي والاجتماع والائتلاف والمحبة على الدين لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمناً صادق الإيمان كامل الإيمان إلا بهذه الخلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان في قلبه. وفي حديث أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما يدخل فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كحب الظمآن في اليوم القائض للماء البارد. وفي حديث البراء قال: كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من عباد الله لعباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء، وجوههم نور على منابر من نور. قال: وكان في مجلسه رجل أعرابي برك على يديه ورجليه وقال: يا رسول الله جلهم لنا، بين من هؤلاء الذين ارتفعوا إلى هذه المكانة. قال: هم أناس من قبائل شتى وعلى لهجات شتى جمعتهم كلمة لا إله إلا الله. إذن هذه مكانتهم عندما يكون هذا الاجتماع على الإيمان. ولهذا أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذه المنزلة عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة بعد بنائه لمسجده، كان من أول أعماله أمر المؤاخاة بما يقوي لحمة هؤلاء المؤمنين. فأدرك الصحابة أن أمر العبادة بدون هذا الأصل العظيم فإنها لا تدل على كمال إيمان هذا الإنسان. لذلك يقول ابن عمر في كلمة عظيمة تدل على فقه لأهمية أمر الأخوة والمحبة والاجتماع، قال: والله لو أنني صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت أموالي غلظاً في سبيل الله، ثم جئت يوم القيامة ولا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني على وجهي في النار ولا يبالي. جعل أمر علاج النزاع كان من هديه صلى الله عليه وسلم لا يبلغه عن خصومة بين فئة من أصحابه إلا قال لمن حوله: قوموا نصلح بين إخواننا. لا يجعلهم يبكون على الخصومة وعلى النزاع، يقوم بنفسه ويشارك في ذلك العمل، ويوجه أصحابه قائلا: ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فإذا من تأمل في هذه التشريعات يجد أن قضية أمر الاجتماع وعدم الافتراق والنزاع يجد أن نصوص الشريعة متضافرة متوافرة متجهة إلى هذا الأمر. وهذا أمر ما أحوجنا إليه، ما أحوجنا إليه ونحن في مكان نرى فيه أجمل وأحسن صورة تعبر عن ذلك، عندما ترى عند هذا البيت وفي هذا البيت العتيق يجتمع الناس من كل فج عميق، ويرى الإنسان أخاه في هذا المكان فيعلم أن بينه وبينه رابطة رئيسة واحدة هي رابطة الإيمان. هذا المكان الوحيد الذي تنظر إلى كل من حولك ولو لم تعرف لغته، ولو لم تعرف اسمه، ولو لم تعرف من أي بلد ومن أي قرية وأي مهنة يعلمها، لكنك تعلم بيقين شيئا واحد، أن بينك وبينه رباط الإيمان والإسلام. هذا الأمر العظيم الذي جعله الله عز وجل لبيته العتيق، لبيته العتيق، فمنع من لم يعتقد هذا الإيمان أن يدخله. وأخبرك أن هذا البيت ليس فقط ارتباطك بمن هم في زمنك من أهل الإيمان الذين اجتمعوا بأنواعهم فيه، بل الأمر العظيم والأعظم يقول لك هذا الارتباط ليس بأنواع هؤلاء الناس، بل ارتباط مع الأنبياء عبر التاريخ الطويل إلى آدم عليه السلام. فالبداية لآدم كانت هنا، ثم للأنبياء، كما يقول ابن إسحاق يقول: ما من نبي إلا وحج البيت. وإذا بك عندما تأتي هنا تشعر أن هذا الاجتماع ليس اجتماع لفئة في زمن محدود ووقت معدود، وإنما هو اجتماع عبر تاريخ طويل لا يعلم عدده إلا الله، ولا يعلم أفراده وعددهم إلا الله، لكنهم التقوا على هذا الأمر العظيم، فهم مجتمعون على أمر الإيمان. وهذا أعظم ذاكرة تاريخية ينتمي إليها الإنسان المؤمن. هذا هو تاريخك الطويل، هذا هو انتماؤك، هذه هي الفئة التي تنتمي إليها الأنبياء. ذلك أنت هنا تنزل إلى صحن المطاف، هل لا تذكر؟ هنا موسى جاء كليم الله، هنا خليل الله إبراهيم، طاف وصلى، هنا بنى، هنا إسماعيل سكن، وهنا يونس، وهنا إسحاق ويعقوب. كل من تقرأ من الأنبياء في كتاب الله إذا جئت إلى هذا البيت فتذكر أنهم قد وفدوا قبلك إليه، وطافوا حول البيت كما تطوف الآن، وصلوا كما تصلي الآن حول هذا البيت، لأنه ليس لله قبلة في الأرض إلا هذا البيت. إذا تفكر الإنسان في ذلك كله، إذن أي تاريخ شريف أنت تنتمي إليه؟ وأي فئة مؤمنة أنت تشعر بأنك تسير على طريقها؟ إذن هل يشبع الإنسان من أن يجلس في بيت ربه ويطلق العنان لفكره، يتذكر في ذلك كله، فينعقد في قلبه حب صادق لأنبياء الله ولأولياء الله ولعباد الله ولبيت الله الذي اجتمع عنده هذا الجمع المبارك؟ ثم من بين الأنبياء من أتباعهم المؤمنين من الحواريين ومن الصحابة ومن وغيرهم؟ وكل هؤلاء جمعوا عند هذا البيت وأتوا إلى هذا البيت. إذن أمر الاجتماع عظيم. الآيات التي بين أيدينا، وقد وقفنا في دروس ماضية ونرى من خلال الآيات رب العالمين وهو يعظ وهو يذكر وهو يبين وهو يعلم الناس أن يتركوا الاختلاف، وأن أكبر سبب للاختلاف هو في البعد عن هدى الله، وأكبر سبب للاختلاف أنهم يسعون للاجتماع بدون وحي الله عز وجل، ويطلبون الاتحاد بدون أن يعودوا إلى وحي ربهم جل جلاله. إذن أي اجتماع ذلك؟ وأي بركة فيه؟ وأي نفع يحصل للإنسان بسببه؟ وأي سعادة تكون له في دنياه وآخرته؟ فيحذرهم ويبين أن التعلق بالدنيا من أكبر الأسباب لذلك الافتراق، وأن سمة من فارق هذا الهدى ومن تمسكوا بما سوف يكون سبباً في افتراقهم هؤلاء الذين تعلقوا بالدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فإذا بالدنيا التي تعلقوا بها دفعتهم إلى ماذا؟ دفعتهم إلى من يطلب منهم أن يعودوا إلى الأمر الأصلي، أن يعودوا إلى الإيمان والاجتماع عليه، فإذا بهم ماذا؟ يسخرون منهم ويستهزئون بهم ولا يقبلون دعوتهم، بل يريدون منهم أن ينتقلوا من الخير الذي هم فيه ليشاركوهم في الفساد الذي هم فيه. يسخرون من الذين آمنوا ويرون أنكم أنتم لم تدركوا متعة الحياة وحقيقة الحياة ولذة الحياة، وإذا بتلك الدنيا تسببت في أن يكونوا مفترقين، وأن يكونوا متشتتين، وأن يكونوا إذا بهم يكونوا طبقات، وإذا بالطبقة الأعلى تسحق التي تحتها وتتكبر عليها وتستعبدها. فالله عز وجل يخبر أن هذا سبب من أسباب الافتراق، وبعد أن أخبر عن ذلك الأمر في آيات عظيمة وقفنا مع كلام العلماء حول مراد الله عز وجل فيها، يذكرنا الله بالأصل الأول، فيقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. والتذكير، وانتبهوا يا إخوتي، التذكير بشيء قد حدث أعظم فائدة فيه ما هي؟ أنها تهون على الإنسان مهما كان الأمر الواقعي صعب، يجعله لا ييأس، لأن الأمر قد حدث ولأنه واقع قد كان، ليس أمرا جدليا وليس أمرا فلسفيا وليس مجرد خيال. فالذي يدعو الناس للاجتماع يقول بعد أن افترقوا، يقول لهم أن اجتماعكم قد كان واقعاً مطبقاً، أنكم يا بني آدم 1000 سنة وأنتم مجتمعين على الإيمان بربكم الذي خلقكم. كان الناس أمة واحدة، كم في هذا فتح باب أمل لكل ساع لاجتماع، كم في ذلك من أمل لكل ساع لإصلاح ومعالجة فرقة بين فئة من الناس، أن يعلم أنه كان في زمن من الأزمان كان هناك اجتماع. بل إن بعض العلماء، لأن العشرة القرون هي كانت نموذج الاجتماع لفئة من بني آدم، وهم من عاشوا في تلك الحقبة، لكن من العلماء والمفسرين من يقول كان الناس أمة واحدة، المراد أن يذكر الناس في كل زمن بأنهم قد عاشوا فترة من الزمن علمها الله مجتمعين كلهم. متى كان ذلك؟ ها نحن نرى الناس اليوم مفترقين ومتنازعين ومتشعبين، ونعلم أن الناس عاشوا قبل حقب من الزمن متنازعين، ومن المفسرين من يقول بل كل البشر عاشوا مرحلة من وجودهم في هذه الأرض مجتمعين. متى كان ذلك؟ قالوا كان ذلك في الوقت الذي أخرجهم الله عز وجل من ظهر آدم عليه السلام ونثرهم بين يديه في مكان واحد، وإذا بهم كلهم أعلنوا العهد وأخذ عليهم الميثاق على الإيمان بالله، فكلهم أعلنوه وما خالف أحد منهم. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قلنا أين كان ذلك؟ كان هنا في أرض عرفة، في المشعر الأكبر من مشاعر الحج. في ذلك المكان جمعت فيه ذرية آدم كله، والأب موجود والأم الأولى موجودة، إلى آخر إنسان تقوم عليه القيامة، كل أولئك اجتمعوا في ذلك المكان، وكلهم ماذا قال؟ أعلم ربه بأنه مؤمن به. إذن كل البشرية عاشت لحظة الاجتماع وعاشت لحظة الإيمان، كل بني آدم. فمن العلماء من يقول كان الناس، فيقول الألف واللام في الناس للاستغراق، للاستغراق. فإذا قلنا للاستغراق إذن كل بني آدم، ونحن نرى في تاريخ بني آدم النزاع والاختلاف، إذن متى كانوا أمة واحدة؟ قال في ذلك الوقت الذي أخرجهم الله وجمعهم في مكان واحد وأشهدهم على نفسه، وإذا بهم كلهم يعترفون بالإيمان. ووقف الأنبياء مع عامة الناس في ذلك الموقف، وهذا حقيقة تفسير جيد والنص يدل عليه. ومن العلماء من قال أن الألف واللام للعهد، أي للأناس الذين عاشوا من آدم عليه السلام إلى قبل رسالة نوح وافتراق الناس، فقالوا المقصود تلك الفئة التي عاشت في تلك الفترة مقدار 1000 سنة. فإذن إما أن نقول الألف واللام للاستغراق، وإما أن نقول للعهد. كان الناس أمة واحدة، لذلك لا تتعامل مع افتراق الناس على أنه أمر أصلي، وإنما هو أمر طارئ، فاجتهد بقدر طاقتك. إن كنت في بيتك فاجعل أهل بيتك يمثلون أمة واحدة، إن كنت مع قرابتك فاجتهد أن يكونوا أمة واحدة، إن كنت في حيك اجتهد أن تكون أنت ومع جيرانك أمة واحدة، إن نظرت إلى مدينتك اجتهد أن يكونوا أمة واحدة. وكيف مقياس الأمة في هذا الوصف الرباني؟ اجتماع على الإيمان. اجتماع على الإيمان بالله جل جلاله. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، الفاء للتعقيب، وهنا على تقدير محذوف، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، ودل على هذا التقدير الآية الأخرى: ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. فاختلفوا فبعث الله النبيين لأجل ماذا؟ لأجل معالجة الاختلاف. إذن تبين أن معالجة الاختلاف، معالجة الاختلاف سبب رئيس لبعثة الأنبياء، ومهمة اجتماع الناس مهمة رئيسة للأنبياء، أنهم يجمع الناس على الإيمان. فبعث الله النبيين، وقلنا أن الأنبياء كثر، وكان تتخيل عبر هذا الزمن للدنيا 124,000 نبي و314 رسولا، وعدد الأمم كم؟ 70 أمة، وذلك العدد الكبير يذكر بالأمر الأصلي ويسعى لمعالجة الأمر الطارئ، يقبل من البعض ويكفر بالبعض، يقبل بعض ويصد بعض، ويأتي الذي بعده والذي بعده والذي بعده، والقضية واحدة. لذلك من يظن أن معالجة البشرية في غير الإيمان واجتماعهم عليه فهو قد خالف هدي 124,000 نبي و314 رسول. من يضمن لنفسه أن ما سلكه طريق صحيح إذا خالف هذا العدد الكبير من الأنبياء؟ أمم عاشت في هذه الأرض مشاكلها متنوعة، أمة انتشر فيها السحر، أمة انتشر فيها تطفيف المكيال، أمة انتشر فيها الزنا، أمة انتشر فيها اللواط، أمة انتشر فيها عبادة الكواكب، أنواع، والعلاج واحد، ما هو؟ إيمان واجتماع، إيمان واجتماع. كل هؤلاء إذن هذا هو العلاج ولا علاج غيره. وكل من يظن أن علاج البشر في غير هذا فهو يتوهم أنه هل أحد يستطيع أن يقول لنفسه أنه يعالج البشر بعلاج أفضل من علاج 124,000 نبي و314 رسول؟ من هذا الذي يقول أن عنده علاج خير من علاج هذه الصفوة المختارة المؤيدة بوحي الله وبكتب الله وبهدى الله؟ فإذن هذا أصل عظيم. قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أحق من يسمى بالمبشر هم الأنبياء لا غيرهم، لأن الله عز وجل وصفهم بذلك، هم المبشرون، وهم الذين إن بشروا صدقوا. وأما غيرهم أي بشارة وأي تبشير، وأما هؤلاء فهم لا ينطقون إلا بالحق ولا يقولون إلا الحق، والله الحق جل جلاله هو الذي وصفهم بذلك مبشرين. لذلك ليس أحد حقيقة أحق بهذا الوصف الرباني من الأنبياء. فالله عز وجل يقول: فبعث الله النبيين مبشرين. فكل نبي مبشر ومنذر، وهم أحق من يوصف بهذين الوصفين، مبشر ومنذر. بشارته في ماذا؟ بشارته بالدين واحدة، بشارته بالجزاء الحسن للطاعة، بشارته بالمآل الحسن الجنة، هذه بشارة. إذن أول بشارة ما هي؟ بالدين الحق. الثانية بشارة بالحياة الطيبة في الدنيا، والثالثة البشارة بالحياة الطيبة في الأخرى. بشارة، مبشرين ومنذرين، أول إنذار بيان أن كل متبع لغير هدى الله فهو ضال، وأن ما عليه فإنما هو ضلال، وأن حياته نكد وضنك، وأن مآله عذاب ونار. هذه نذارة الأنبياء كما جاء في كتاب ربنا جل جلاله، كل نبي هذا ما قاله لقومه. إذن هم مبشرين ومنذرين. قال: فبعث الله النبيين، هذا وصف لهم، ما خرج واحد منهم عن ذلك. والألف واللام على أصح الأقوال من المفسرين أنها أيضا للاستغراق، فليس هناك نبي ليس مبشر ولا منذر، كلهم كذلك. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. ظاهر نص القرآن، ظاهر نص القرآن أنه ما من نبي إلا ونزل عليه كتاب، وكان معه كتاب منزل من عند رب، هذا ظاهر القرآن. وإن كان بعض العلماء قالوا في شأن الأنبياء وبعضهم غير ذلك، لكن ظاهر كتاب الله جل جلاله وقول ربنا عز وجل أنه ما من نبي إلا وأنزل معه كتاب، مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. إذن كل كتب الله جل جلاله حق، وهذا ما تميزت به هذه الأمة، أنها آمنت بجميع الأنبياء وصدقت بجميع الكتب التي أخبر الله عنها، وآمنت على وجه الإجمال بما أوحى الله للأنبياء وأنه حق ولو لم تعلم ما أسماء تلك الكتب. فالله أعلمنا عن صحف إبراهيم، وأعلمنا عن الزبور، وأعلمنا عن التوراة، وأعلمنا عن الإنجيل، وأنها كتب نزلت على عدد من الأنبياء. وهنا يخبرنا أنه ما من نبي إلا ونزل معه كتاب، فنحن نؤمن بذلك ونصدق، وأنه ما من كتاب نزل من عند الله على أي نبي إلا وهو الحق وفيه الحق ودعا للحق وأنزل معهم الكتاب بالحق. بالحق ما تتضمنه الحق هو الأمر الثابت النافع، ثابت نافع حق، ومصدر الحق هو الحق، والله لا يقول إلا الحق وهو الحق، ووعده حق وكتابه حق جل جلاله. لذلك الحقانية ما هو مصدرها؟ المسلم مباشرة عنده جواب واحد، من أين تأخذ الحقانية؟ من الحق جل جلاله، والله لا يقول إلا الحق، هذا مصدر الحقانية. لذلك عندما تؤمن بالوحي وتقدم الوحي فأنت تقدم للناس الحق. وثمرة الإيمان بالحق ما هي؟ اليقين، فمن قبل الحق أيقن، ومن أيقن اطمأن، ومن اطمأن رضي. من قبل الحق أيقن، ومن أيقن اطمأن، ومن اطمأن رضي بقضاء الله وقدره. ولذلك الحق وصف لهدى الله، واليقين وصف لمن آمن بهدى الله وقبل الحق. والحق كما ذكر العلماء أكبر قضيتين ترتبط بكتب الله ووصفها بالحق قضيتين: وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي أن تلك الكتب من أعظم الحق الذي، وكل ما فيها حق، لكن الحق الذي فيها يرشد إلى ماذا؟ إلى أصول الحقانية. الأمر الأول ما هو؟ أنها من عند الله، أن فيها ما يدل على أنها من عند الله لا من عند البشر. فإذا بالحق أي بما فيها من الدلالة على أنها من عند الله الحق لا من عند غيره، هذه واحدة. الأمر الثاني بالحق أي أنها تحقق في الناس أمرين. الأمر الأول أنها تقدم لهم الحقائق التي تبني اليقين، الثاني أن ثمرتها فيهم العدل، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا هي تبني الحق الصدق، وتبني وتحقق في الناس العدل. متى ما طبقت كتب الله في الناس قدمت لهم الصدق وحققت فيهم العدل. هذه كتب الله جل جلاله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فيقول الله عز وجل: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هنا من أعظم ما تحققه كتب الله في الناس ما هي؟ أنها تعالج لهم الأمر الطارئ الاختلاف، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعالج أمر الاختلاف ويردهم إلى الاجتماع وينهي أسباب ذلك النزاع. ودل ذلك على أن تحقيق الاجتماع أيضا كما قلنا أنه مقصد الرئيس للأنبياء هو مقصد الرئيس لكتب الله. وما اختلف فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. وما اختلف فيه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الحق، هذا قول عدد كبير من المفسرين، ومنهم من قال يعود إلى الكتاب، إلى الكتاب. وما اختلف فيه أي في الكتاب، ومنهم من قال إلى الحق. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، وهنا هذه الكلمة ترجح أن المقصود الكتاب، الكتاب. الذين أوتوه أي الذين أوتوا الكتاب المتضمن للحق. ولاحظوا عندما قال الأنبياء قال: وأنزل معهم، وعندما قال هؤلاء الذين اختلفوا ماذا قال؟ قال: أوتوا الكتاب. لماذا؟ بماذا أجاب العلماء المفسرين؟ ولاحظوا دقة العلماء وفطنتهم وفقههم، قالوا: ليبين جرم ما فعلوا. كيف بين ذلك؟ أن هؤلاء جاءهم الكتاب واضح بين، ليس أمره خفي، وأن الأنبياء بينوه لهم بيانا واضحا، فكان إن صدودهم عنه وعدم تطبيقه بعد علمهم به، أي ليس عن جهل، وليس أنه صعب لا يمكن أن يفهموا، واضح. فعندما قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، إلا الذين أخذوه وعلموا ما فيه وتبينوا ما فيه ومع ذلك خالفوا، ليبين أن جرمهم ماذا؟ أن جرمهم عظيم، وأن فعلهم لم يكن عن جهل، وإنما كان عن إصرار وعناد. ثم يبين ما هو السبب، وهو الأمر الذي تكرر ونذكره. أعظم يا إخوتي، أعظم الأسباب للإعراض عن هدى الله جل جلاله حين يكون الإنسان متخلقاً بخلقين: أقبح الأخلاق، أسوأ الأخلاق، أشنع الأخلاق. الأول الكبر، الثاني الحسد، أقبح الأخلاق، تصد الإنسان من أن يقبل الحق بعد أن علمه، ولا ينصح به أحداً بعد أن علمه، الكبر والحسد. فهؤلاء الذين أوتوا هذا الكتاب وعلموا مضمونه وتبين لهم مراد الله فيه، ومع ذلك وتبين لهم أن هذا الكتاب أعظم مقصود له تحقيق الاجتماع على الإيمان، إذا بهم والعياذ بالله ماذا يفعلون؟ يجعلون الكتاب الذي نزل لتحقيق الاجتماع سبب لتكريس الاختلاف. وهل إجرام أكبر من ذلك؟ الشيء الذي وضع وجعله الله جل جلاله سبباً رئيساً لاجتماع البشر على الهدى على الإيمان، يجعلوه سبباً لتكريس النزاع والاختلاف، وذلك بما فعلوه من التحريف. التحريف حين يحذفون شيئاً، وحين يضيفون غيره، وحين يفسرونه بغير مراد الله. ثلاثة أنواع: إسقاط شيء هذا تحريف، إضافة شيء ليس منه تحريف، تأويله بغير مراد الله تحريف. فيقدمون الكتاب الذي الله أنزله ليحقق اجتماع الناس، يقدموه على أنه سبب للافتراق والنزاع والشقاق. فالله عز وجل يبين أن جرمهم بإصرار، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات الواضحة. الكتاب واضح والأنبياء يبينون، وهم بعد ذلك هذا فعلهم. قال الله عز وجل: بغياً بينهم، السبب الرئيس الطغيان والحسد، هذا هو السبب الذي جعلهم في هذا الموقف. ثم يقول الله: فهدى الله الذين آمنوا. الهداية هنا هداية توفيق، وقلنا مراراً ونقول ذلك لأن الله جل جلاله يذكرنا دائماً بقضايا الهدى. وقلنا أوجب دعاء وليس هناك دعاء، أوجب الله علينا أن ندعوه به كل يوم إلا طلب الهدى. أنت تكرر 17 مرة، 17 مرة كل يوم تقول: اهدنا الصراط المستقيم. هل في دعاء واجب عليك أن تكرره إلا طلب الهدى؟ لأن الهدى شأنه عظيم، والمعقد عليه في صلاحك جسيم. فلذلك فهدى الله، وقلنا أن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى التوفيق، وهو إلزام هذا القلب قبول الحق، وقلنا أن هذا بيد من ولمن؟ لله الواحد الأحد لا لغيره. وهدى البيان والإرشاد والدلالة، وقلنا هذا لمن؟ جعله الله في أصول 3، أولها كتابه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي. وثانيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وتقريره حال حياته وبسنته وسيرته بعد وفاته. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وثالث هذه الأصول هذا البيت العتيق، الحق الثابت في الأرض الذي قدر الله بقاءه، وأن يكون بيت هدى، وما وصف غيره في الأرض كلها بهذا الوصف. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله: فهدى الله الذين آمنوا، هداهم هداية التوفيق بعد ماذا؟ بعد هداية البيان التي سمعوها من القرآن وسمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، بإرادته جل جلاله ومنته سبحانه وتعالى. لما اختلفوا فيه؟ كل ما اختلف فيه أهل الكتاب. ولذلك ماذا ذكر العلماء؟ من العلماء، وهذا يسميه العلماء من خلاف التنوع، بمعنى أن كل من العلماء أشار إلى قضية لا تعارض الأخرى. فمنهم من قال لما اختلفوا فيه؟ قال القبلة. فمنهم من صلى إلى بيت المقدس، ومنهم من يصلي إلى المشرق، وهدى الله هذه الأمة لقبلة الأنبياء الكعبة. منهم من قال إبراهيم عليه السلام، كيف اختلفوا في إبراهيم؟ قالوا يهودي وقالوا نصراني، وهذه الأمة ماذا قالت؟ قالت حنيف مسلم. وقيل اختلفوا الاختلاف في أمر عيسى عليه السلام على الضدين، بين من يقول أن أمه وحاشاها أنها ارتكبت الأمر الفاحش، ومنهم من يقول أنه ابن الله، بل من يقول منهم من يقول أنه الله. وهديت هذه الأمة أنه عبد الله ورسوله وأمه صديقة. ومن العلماء من قال فيما اختلفوا فيه أمر الأيام، فقالوا خيرها وأفضلها السبت، وهذا ما سار عليه اليهود وظلوا بسببه. ومنهم من قال الأحد، وهذا ما قالته النصارى وهديت هذه الأمة ليوم الجمعة، ومنهم من قال الصيام، والصحيح أن كل ذلك داخل في هذه الآية لما اختلفوا فيه من الحق، فالله أخبر عن هذا الحق وهم ضلوا عنه بسبب ماذا؟ بسبب تحريف الكتب، فضلوا وأضلوا، وهديت هذه الأمة بهداية الله عز وجل لها. قال الله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا تذكير بماذا؟ أكثر من الدعاء في صدر سورة الفاتحة: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وماذا تدعو؟ اهدنا الصراط المستقيم. فليكن هذا أكثر دعائي، وهذا يعطي دلالة وتأديب: إن هديت فاعلم أنه بفضل الله لا بذكائك ولا بفطنتك، فاحمد الله على ذلك. إن هديت فلا تستعلي على من لم يهتدي بعد، واعلم أن الخير الذي أنت فيه عطية من الله، فاحمد الله عز وجل. إن رأيت من ضل فاعلم بأن الذي أكرمك قادر أن يكرمه، فاطلب له الهدى من الله عز وجل. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس، لكن هل يكتفي بكلامه؟ هذا البيت يشهد، يشهد بماذا؟ أنه لم يكتفي على أنه أفصح العرب وأفصح البشر وأبلغهم، لكنه يعلم علم اليقين أن الذي يهدي القلوب هو الله. لذلك بعد نهار طويل في البيان والوعظ والتذكير والمحاجة والمجادلة والإقناع، إذا جن الليل ماذا يفعل؟ يأتي عند بيت ربه ويخر له ساجدا ويبكي ليعلن ضعفه وأنه لا يستطيع تقليب قلوب العباد، فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أنت الذي تهدي ولست أنا، إن أردت أنت كان، وإن لم ترد لن يكون، لأنه مما أوحي إلي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما على الرسول إلا البلاغ، فهو يقوم بالبلاغ في نهاره، وفي ليله يستنزل للناس هدى الهادي وشرح الصدر ممن يقلب القلوب كيف يشاء. فهل نحن نفعل ذلك وندعو لأهلنا وأولادنا وجيراننا وأقاربنا والناس؟ انظر إلى سعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى جهة اليمن ويقول: اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين، وينظر إلى الشام ويقول: اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين، وينظر إلى شرق الأرض وإلى غربها يدعو: اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين. يريد هداية كل الناس، فهل نحن قلوبنا تتسع لهذا كله وصادق أنها تريد أن يصلح الناس كلهم؟ فالله عز وجل يقول: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا إن علمت ذلك، التواضع إن أكرمك الله أن تستجلب الهدى للناس، وأنك تعلم ما عليك إلا البلاغ، والذي يهدي هو الله. فلذلك أقول: أمر الاجتماع الذي أشارت له هذه الآية المباركة أمره عظيم وشأنه كبير، والسعي في هذا العمل من أشرف الأعمال ومن أنفعها وأبركها وأثقلها في الميزان، وألصقها بهدي الأنبياء وأتبعها لهدى الله سبحانه وتعالى، أن تسعى لاجتماع الناس على ماذا؟ على أمر الإيمان بالله وحده، هكذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق والهدى والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.